بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، وادع الإله بها تجده دوما يستجيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة. هذه الحلقة جعلناها بعنوان العمل الجماعي. نحن جميعا في حاجة إلى أن نتجاوب، وإلى أن نتعاون، وإلى أن نجتمع، وإلى أن نكون يدا واحدة، وإلى أن نتفاعل مع بعضنا، أن يعين الزوج زوجته، وأن تعين الزوجة زوجها، وأن يعين الآباء أبناءهم، وأن يعين الأبناء آباءهم، أن يعين الجار جاره، وأن يعين الصديق صديقه، وأن يعين من تولى منصبا أن يعين من تحته، وأن يعين الزملاء زملاءهم في العمل، وأن يعين الرجل إخوانه وأقرانه في الشارع وفي الطريق، وأن تعين الجارة جارتها، والزميلة زميلتها، والصديقة صديقتها، وأن يعيش المجتمع جميعا في تعاون وفي عمل جماعي. لذلك لو لاحظنا في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى عندما ينادي على المؤمنين ينادي بصيغة الجمع، يا أيها الذين آمنوا، 89 مرة قال لنا يا أيها الذين آمنوا. ولما بيقول يا أيها الناس، ودي بصيغة الجمع، ما أقرب من 20 مرة. لكن لما قال يا أيها الإنسان مرتين بس، يا أيها الذين كفروا مرة واحدة فقط. إذن الغلبة للنداء الجماعي، يا أيها الذين آمنوا، ثم من بعده يا أيها الناس. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يربينا على حب العمل الجماعي، على أن احنا نكون دايما متعاونين، دايما متكاتفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يعني الجماعة اللي فوق في السفينة لو سابوا الجماعة اللي تحت مع نفسهم ومع أنفسهم وخرقوا لهم خرقا يعيشوا كده وما يحتاجوش للجماعة اللي فوق، هذا أمر سيكون فيه مشقة، وسيهلك الذين في الأسفل، وسيهلك أيضا من كانوا في الأعلى. لكن هم لما يتكاتفوا مع بعض ويتعاونوا مع بعض ويكونوا إيد واحدة، سيكون الله سبحانه وتعالى معهم. ولذلك ينبغي أن نعيش بهذا المعنى في بيوتنا، في أسرنا، مع أرحامنا، مع أقاربنا، مع أهلينا، إن احنا نكون إيد واحدة، وإن احنا نحب العمل الجماعي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا عمليا في حياته. النبي عليه الصلاة والسلام مارس هذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت السيدة عائشة عن حال النبي في أهل بيته أو في بيته أو مع أهله، ماذا قالت السيدة عائشة؟ قالت: كان النبي في خدمة أهله، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. عايزك تبقى كده مع زوجتك. يعني انت مثلا ممكن مره من المرات زوجتك تكون تعبانه شويه، تقول لك يا ابو فلان، او يا تدلعك، يا او تقول لك يا حبيبي، او تناديك باسمك اي حاجه، وتطلب منك طلبا. ممكن بس تقوم تساعدني في المطبخ، ممكن بس عشان الضيوف جايين وانا الوقت ازف وكده، احنا هنتزن تعال اعمل معايا سلطة، ولا تعال ممكن تجهز السفرة وتحط تاخد مني الأكل. ما المشكلة؟ ما هو هذا على غرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في خدمة أهله. فأي شيء فيه معونة وفيه تعاون وفيه عون للأهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في خدمة أهله. كان يخصف نعله ويرقع ثوبه. انت عارف الحاجة اللي هي أصلا تعتبر من فعل المرأة، اللي هو تجيب الإبرة وتجيب الخيط وتلضم كده الخيط في الإبرة وتقعده، عشان إيه؟ عشان تخيط الحاجة اللي متقطعة في القميص، ولا اللي في الجلباب، ولا اللي في أي ملابس. خدت بالك معايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل الكلام ده، صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه. ده عمل جماعي يا جماعة. يعني أنا أعين زوجتي، أنت كده بتعمل عمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تعين أولادك، أنت كده بتعمل عمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قس على هذا بقى أي تعاون في المجتمع، أي عمل بنجتمع عليه، أنا وإخواتي، أنا وولادي، أنا وزوجتي، أنا وقرايبي، أنا وأصدقائي، أنا وأحبابي، أنا وجيراني. عاوزين نرسخ القيمة دي، إن إحنا جميعا نحب العمل الجماعي، إن إحنا نعين الناس ونساعد الناس وناخد بأيدي الناس. حد طلب مني مساعدة لا أتأخر عنه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد أو ما دام العبد في عون أخيه. عايز ربنا يعينك، عين أخوك. عايز ربنا يساعدك، ساعد أخوك. عايز ربنا سبحانه وتعالى يقضي لك حاجتك، اقضي حوائج الناس. من سار جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. ودايما بقول يا جماعة، وقلت وبقول دلوقتي وهقول بعد كده، إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى، إن مفيش حاجة في الإسلام ببلاش. الحاجة الصغيرة قد كده اهو تاخد عليها حسنات، ربنا اللي قال لنا. وكلنا حافظين سورة الزلزلة. يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ربنا اللي قال لنا كده. الحاجة اللي تعملها وإن كانت صغيرة، مهما كانت صغيرة لن تضيع، سواء كانت خيرا وسواء أكانت شرا. فإحنا عايزين بقى إن إحنا ما نضيعش أي حاجة صغيرة كانت أو كبيرة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق، كما جاء في بعض الروايات. لما نبص للكائنات وللحيوانات وللمخلوقات من حولنا، تلاقي ان في كتير من الكائنات بتحب العمل الجماعي، واحنا عايزين نتعلم منها. زي مثلا النمل وزي النحل. عايزك تركز معايا كده بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وخد المعلومة دي مني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، اللهم آمين. لما ربك سبحانه وتعالى سمى سورة النمل في القرآن الكريم، سماها سورة النمل بالجمع ليه ولم يسميها بالمفرد؟ ما قالش سورة النملة هو الموضوع ده جه كده وخلاص؟ لا، ده القرآن ده كلام ربنا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سبحانه وتعالى ده من عند ربنا، كل حاجة محسوبة وكل حاجة مقدرة وكل حاجة لها وضعها ولها مضمونها ولها حكمتها ومغزاها. سورة النمل سماها بالجمع، سورة النحل كذلك سماها بالجمع. هقول لك ليه. في حين انه سمى سورة تانية اسمها سورة العنكبوت وما قالش سورة العناكب. الله الله. طب دي لا لك، لا لا لا، خلي بالك. سورة النمل سميت بالجمع لأن النمل كائن جماعي، بيحب الجماعة. ولذلك لما تشوف مجموعة من النمل أو سرب من النمل ماشي كده تلاقي سرب كبير طويل ماشي كله ورا بعض، صح ولا لا؟ حب يشيلوا حاجة، يشيلوا مثلا ذبابة، يشيلوا بعوضة، يشيلوا بعنكبوت، يشيلوا حاجة على الأرض ماتت، كلهم يتعاونوا في حملها. ولذلك الشاعر يقول إيه؟ بيمثل الموضوع ده وتعاون النمل، يقول لك إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال، نادت على أخت لها تعينها فالحمل مال، لم يستطيع حمله تذكر قولا يقال تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال، نادت على إخوانها جاءوا جميعا بالحبال جروا معا طعامهم لم يعرفوا شيئا محال. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال، النملة حبت تعمل حاجة لوحدها، لا نادت على واحدة زميلتها برضو ما عرفوش، قالوا ايه بالحل ان احنا كلنا نتجمع، ولما اتجمعوا حلوا المشكلة، جاءوا جميعا بالحبال لم يعرفوا شيئا محال، جروا معا طعامهم لم يعرفوا شيئا محال. النحل كذلك، النحل كذلك، لما تشوف الخلية وتلاقي النحل كله مجتمع مجمع خلية، الذكور والشغالات والملكة دول أعضاء الخلية، كل خلية لها ملكة ولها ذكور ولها شغالات، متعاونين كل واحد عارف الدور بتاعه، يبقى النمل بصيغة الجمع. ولذلك لما ربك سبحانه وتعالى بيعرض لنا قصة مع سيدنا سليمان، قصة جميلة قوي. شوف ربك بيقول ايه، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. شوف النملة لما لقت سيدنا سليمان جاي هو وجنوده، ما قالتش بقى أنا أنجو بنفسي وأفر بنفسي وأدور على حالي، لا، نادت على بقية النمل وعلى زميلات، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هو ده التعاون وده العمل الجماعي اللي احنا عايزينه، نبقى ايد واحده. ما تلاقي اخوك بيعمل حاجه روح ساعده حتى لو ما طلبش منك. راجل في الطريق العربيه بتاعته عطلانه، مش لازم البرستيج بتاعك، روح زق معاه. حد واقف في الطريق ومحتاج وشاور لك، اقف. عايز الكوريك، عايز مفك، عايز مفتاح، عايز حاجه، ساعده. لان انت في يوم من الايام هيحصل معاك كده فتحتاج حد يساعدك، فانت قدم السبت تلاقي الحد. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. ان احنا نتعاون يا جماعه، نكون بنحب بعض ونكون ايد واحده مع بعض ونتعاون. يبقى النمل والنحل. طب العنكبوت، الله سبحانه وتعالى سمى سوره العنكبوت، ما قالش سوره العناكب. قال لك لا، ده مختلف خالص عن النمل وعن النحل. ليه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل في سورة العنكبوت قال ايه؟ واسمع ده كويس قوي.
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
شوف ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل بالعنكبوت انه اوهن واضعف البيوت. خلي بالك، هو البيت هنا مش البيت المادي اللي هو النسيج، قال لك لا، ده نسيج العنكبوت هذا اقوى من الحديد الصلب. طب هو يقصد ببيت العنكبوت ايه؟ قال لك البيت المعنوي، البيت اللي هو قائم على رجل وامراه، على ذكر وانثى. انت عارف بيحصل تزاوج ازاي؟ صلى على سيدك صلى الله عليه وسلم، بقول لك انثى العنكبوت تقف على باب بيتها تقعد تتراقص وتتغزل وعايزه توقع حد كده، انت عارف اللي هو ايه، بيقعد ده يعاكس وعايز حد يجي. فجه الذكر ولقحها، فحصل تزاوج ما بين ذكر العنكبوت وانثاه. لما تنفض الليله خلاص ويقضوا الليله بتاعتهم، يعملوا ليله حمراء، خدت بالك، يقوم انثى العنكبوت ينقض على الذكر فيقتله، فيبقى البيت بلا ذكر، ما فيش راجل في البيت.
تفقس او انثى العنكبوت تفقس البيض، بعد ما يفقس البيض ويخرج الاولاد ينقضون على امهم فيقتلونها، فيبقى البيت بلا ذكر وبلا انثى. في اضعف من كده؟ ولذلك ربنا قال ايه؟ وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تعال بقى نرجع لسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان موضوع العمل الجماعي ده موضوع مهم قوي. وما كان الله ليقول شيئا ولا يفعله رسول الله، أو ما كان لرسول الله أن يقول شيئا ولا يطبقه في حياته، لا كان بيطبق قبل ما يقول صلى الله عليه وسلم. في معركة بدر، وركز معايا بقى علشان انت في ممكن الناس اللي بتشوفنا دلوقتي يقول لك انا يا عم انا بحب مع نفسي كده، انا مش عايز حد معايا، انا ما حدش يقول لي اعمل، انا بعمل من نفسي، انا ما حدش يساعدني. لا، اللي دايما بيقول لك الايد لوحدها ايه؟ ما بتسقفش. لو انت عندك ايد واحده مش هتسقف بيها، فانت ايد مع ايد تسقف، 3 مع 3، 4 مع 4، 5 مع 5، نعمل. ولذلك ممكن تلاقي أسر كتيرة في القرى وفي الأرياف والنجوع والكفور والعزب والمدن، ما تلاقي 3-4 إخوات كده مع بعض كده يعملوا أحلى عمايل. طب كل واحد راح لحاله؟ لا، يخيبوا يصيبوا، لكن مع بعض ربنا يأيدهم ويبارك لهم ويسددهم ويعينهم ويقويهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر كان كل 3 من الصحابة يتناوبون على بعير واحد، فكان اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي وسيدنا أبو لبابة. فجه دور النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب فركب بعيره، يوم سيدنا علي وسيدنا أبو لبابة يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام اركب ونحن نمشي عنك، يعني انت يا رسول الله اركب انت البعير واحنا لحد ما نوصل للمعركة مش عايزين نركب، احنا متنازلين عن الركوبة بتاعتنا لك يا رسول الله. هل بقى النبي عليه الصلاة والسلام ما يسد يقول لك اه بقى خلاص بقى نركب بقى وارتاح بقى ونمشي ليه؟ هو انا احسن منهم، انا مش عارف ايه، لا انا ما امشيش. ما في ناس كده تحب الانا، في ناس تحب نفسها بس، في ناس ما تفكرش في غيرها، في ناس انانية، ودي علامة من علامات الساعة الصغرى، ستكون بعدي اثرة. أثر يعني أنانية. في واحد حتى ما يحبش أخوه، في واحد حتى لو أخوه معاه حاجة هو شايف أنه معاه حاجة ومش معاه أو عاجباه عاوزها ياخدها منه وعينه تزيغ فيها، ممكن تديها لي وهو ياخد وما يديش. في ناس كده، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا وما رب الصحابة على هذا. شوف أبو سيدنا علي وأبو لباب بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام اركب ونحن نمشي عنك، يرد عليهم سيدنا النبي يقول لهم إيه؟ ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ما أنتما بأقوى مني، أنتم مش أقوى مني علشان تمشوا وأنا ما أمشيش، أنا أقدر أمشي أنا كمان. ولا أنتما بأغنى عن الأجر ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم، بمعنى يعني انتوا دايما انتوا عايزين اجر، ولان الاجر على قدر المشقه، انتوا كمان عايزين اجر، انا كمان محتاج الاجر، فانا زيكم، هتمشوا همشي، هتركبوا هركب، مثلي مثلكم. انها اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لن تجد لها مثيلا، التي لن تجد لها مثيلا. هقول لك القصه دي واختم بيها الفقره الاولى ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار، ركز، قال للصحابة طلب منهم أن يصلحوا شاة، يصلحوا شاة يعني يذبحوا إيه؟ يذبحوا خروف أو جدي، أي حاجة عشان يتقوى بها على السفر، يلا عشان إيه؟ نذبحها ونسويها وناكلها. أم بعض الصحابة قال علي ذبحها، أم صحابي تاني قال وأنا علي سلخها، قال صحابي تالت قال وأنا علي طبخها. يبقى واحد يذبح، واحد يسلخ، واحد إيه؟ واحد هيطبخ يسوي. يقوم سيدنا النبي يقول لهم وأنا علي جمع الحطب. الله، على التواضع وعلى الهمة وعلى العمل الجماعي اللي النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم أنه هو رقم واحد، هو رقم واحد في الدولة، هو القائد، هو المربي صلى الله عليه وسلم، هو أعلى منصب، وهيعمل إيه؟ قال لهم وأنا علي جمع الحطب. يا سلام، ده أقل من الطبخ والذبح والسلخ. ما قالش بقى أنا أختار الحاجة اللي تناسبني أو إزاي أنا أعمل حاجة، لا أنا مش عارف وأنا نقي، لا أنا علي جمع الحطب. حتى الصحابة قالوا اجلس ونحن نكفيك، هنعمل عنك يا رسول الله. قال أنا أعلم أنكم تكفونني لكنني أكره أن أتميز عليكم. يا سيدي يا رسول الله، يا من هديتم بالنبي محمد، سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. أترككم في هذا الفاصل حتى تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لألتقي بحضراتكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، وقد عشنا فيه مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت حضراتكم في نهاية الفقرة الأولى. لازلنا مع العمل الجماعي، وذكرنا نماذج من القرآن الكريم، وتحدثنا عن حكاية النمل وحكاية النحل وحكاية العنكبوت، ولما سمى الله سبحانه وتعالى سورة النمل بالجمع وسورة النحل بالجمع، في حين أنه سبحانه وتعالى سمى سورة العنكبوت بالمفرد ولم يسميها بالجمع. ذكرنا بعض المواقف من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته. موقف عند تحركه إلى معركة بدر، والموقف الثاني عندما كان في سفر من الأسفار مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. العمل الجماعي بقى له ضوابط أنا لازم أمشي عليها عشان العمل بتاعي ينجح، وهقول لك إيه ثمرة العمل الجماعي. هو إحنا لو تعاوننا وبقينا إيجابيين ومتفاعلين وجماعيين، مش منعزلين ولا سلبيين زي العنكبوت، لأن خلي بالك اللي بيعيش في انعزال وسلبية وحد كده مع نفسه كده وبيتقوقع، ده إنسان ضعيف، إنسان النتيجة بتاعته هزيلة. وإن أوهن، يبقى كل اللي يعيش كالعنكبوت فهو ضعيف وهن. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لكن النحل لا، قوي. النمل كذلك. ضوابط العمل الجماعي عندنا ضوابط مهمة قوي لازم نمشي عليها. الوزير في وزارته لازم يتعامل بيها، المحافظ في محافظته لازم يتعامل بيها، رئيس الحي لازم يتعامل بيها، عميد الكلية لازم يتعامل بيها، رئيس القسم لازم يتعامل بيها، مدير المعهد لازم يتعامل بيها، مدير المستشفى لازم يتعامل بيها، رئيس أي حاجة أو مدير أي حاجة أو مسؤول عن أي حاجة، أنت كواحد وتحتك ناس، أنت مسؤول منهم أو مسؤولين منك، لازم تركز في الضوابط دي عشان العمل بتاعك ينجح. سواء كانت شركة، سواء كانت مستشفى، سواء كانت صفقة، سواء كان جروب، سواء كان مجموعة، سواء كان تيم أو فريق، سواء كانت محافظة، وزارة، مدينة، حي، عشان تنجح وتنهض خليك بالضوابط دي. والضوابط دي كلها جبناها واقتبسناها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أول ضابط من ضوابط العمل الجماعي أن يشارك القائد جنوده. أن إيه؟ أن يشارك القائد جنوده. لو القائد ما شاركش أو لم يشارك جنوده، يبقى ده حاجة كده قد تسبب الفشل. إنما أنا قاعد فوق عمال بدي تعليمات وطلع قرارات وأعمل أوامر ومش عارف إيه وفرمانات وقوانين ومش حاسس باللي تحتي، مش دريان. أنا بقى مدير شركة، مدير مستشفى، لا أنا بس باخد حاجات كده واخد تقارير وخلاص، منزلتش شفت غرف المستشفى ولا شفت الأجهزة اللي في المستشفى ولا شفت الطاقم اللي في المستشفى، ولا عم بعمل اجتماعات مع الدكاترة ولا حتى مع العمال ولا مع الموظفين ولا حتى مع عامل النظافة ولا حتى مع بتوع الأمن. وتشوف لازم بفيك ليه اجتماعات دورية مع هؤلاء، تشوف بتاع الأمن ده قايم بدور ولا لا ومحتاج حاجة ولا لا، تسمع له بتوع النظافة، العمال اللي موجودين، الممرضات، الدكاترة، الاستاف بتاع المستشفى. ما هو انت ده نموذج. انت كقائد لازم ينبغي عليك ان تشارك هؤلاء وتقعد معاهم وتسمع لهم، تعمل لهم اجتماعات، تعمل مكافآت وحوافز للمتفوق والمتميز والذي يقوم بدوره كما ينبغي. ده ينجح العمل وينجح المستشفى طبعا. لما تكون الإدارة كويسة والإداريات ماشية تمام، تنجح المستشفى، في متابعة، في مشاركة. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده نجح صلى الله عليه وسلم. العظماء فاكرين مايكل هارت، هذا الكاتب الأمريكي الذي لم يكن مسلما، كتب: العظماء 100 وأعظمهم محمد. يبقى نجح في القيادة ولا ما نجحش؟ نجح طبعا. كان في عالم إيطالي خد كتاب كان كتبه عن القيادة، خد أفضل كتاب في عام من الأعوام. ليه؟ لأنه اتكلم عن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف صفات القيادة ولقاها في النبي عليه الصلاة والسلام. خد أفضل كاتب وخد أفضل كتاب في سنة من السنة، وكرم في أحد المعاهد الإيطالية المشهورة في علم الإدارة والقيادة. يبقى النبي نجح في القيادة طبعا. نجح ليه؟ أول حاجة إنه شارك جنوده، كان زيه زي الصحابة صلى الله عليه وسلم، زيه زي الناس اللي تحتيه، كانش شايف إنه هو حاجة تانية مختلفة. سيدنا أنس أو سيدنا طلحة وجيء مثله عن البراء بن عازب، يقول لك لما النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الخندق اللي كانت في شهر شوال سنة 5 هجرية، خندق أو غزوة الأحزاب، بيقول لك من شدة الجوع كان في أزمة، الدولة والجيش الإسلامي في الوقت ده كان بيعاني من أزمة، أزمة الميزانية، ميزانية الجيش كانت تعبانة، مفيش طبعا إلا في قلة في الطعام وقلة في الموارد وقلة في وسائل أو الأدوات الغذائية وغيرها. هيقول لك من شدة الجوع بقى وإن هم بيحفروا الخندق، يقول طلحة: شكونا إلى رسول الله، فكان الواحد يرفع بطنه عن حجر. وأنت كلما تضغط على بطنك كلما إيه؟ ما الجوع يقل. فهم عشان ما يحسوش بالجوع أوي إيه؟ جابوا طوبة كده أو جابوا حجرة وإيه؟ وربطوها على بطنهم عشان تضغط على بطنهم. كان الواحد منا يرفع بطنه عن حجر، ورفع رسول الله عن حجرين. الله، يعني إذا كنتوا أنتوا يا جنود ويا ناس جعانين، أنا كمان جعان وجعان أكتر منكم. مش أنتوا جعانين وأنا اللي مترفه ومتنعم وفي رغد من العيش، لا. صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تبقى مدير مستشفى أو رئيس قسم أو مدير معهد أو عميد كلية، ينبغي عليك أن تشارك من تحتك، تسمع لهم، تتعاون معهم، تتفاعل مع مشكلاتهم. دي أول حاجة تنجح عملك وتنجح جامعتك وتنجح كليتك وتنجح معهدك وتنجح حيك وتنجح مدينتك وتنجح شركتك وتنجح المستشفى بتاعتك، المكان اللي انت فيه. بص، كل الطرق مسدودة إلا أن تأتي خلف رسول الله. هتعمل زي ما النبي قال حتى هتنجو وتنجح وتفوز وتكسب وتحقق مكاسب هائلة، طالما انت قدوتك سيدنا النبي. وإلا فانتظر الفشل. خلاص كده، يبقى ده أول ضابط من ضوابط العمل الجماعي، إيه؟ مشاركة القائد جنوده. طب الضابط الثاني، المشورة. يبقى أنا كواحد فوق ما ينفعش أعيش بدماغي، لازم أحترم الناس اللي موجودة، لازم أحترم النائب بتاعي، لازم أحترم الوكلاء، لازم أحترم المدراء الآخرون، لازم أحترم الاستاف، لازم أحترم الموظفين، أسمع لهم واخد بآرائهم. أنت عندك عقل واحد، لو في 10 شغالين معاك في أعضاء مجلس الإدارة، أنتوا مثلا 9، يبقى أنت واحد وهم 8. يبقى أنت دلوقتي لما تاخد بعقلك أو برأيك ثم تضيف آراء 8 آخرين، أنت أضفت 8 عقول، 8 آراء، فأيهما أنجح وأفيد وأنفع؟ طبعا لما يكون في عندنا 9 آراء و9 عقول، أنت خدت برأيهم. ودايما المشورة يا جماعة فيها بركة.
ده القرآن علمنا ان احنا نعمل مجلس استشاري في البيت، نعمل مجلس استشاري بينك وبين زوجتك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. بيقول لك انت بينك وبين زوجتك لو عايزين بتفكروا انكم تفطموا الولد او تفطموا البنت، تشاوروا في ده، يبقى في مجلس شورى بين الزوج وبين زوجته، وتربي ولادك في البيت على المشوره. هتربي رجاله. انت مثلا عايز تشتري عربيه ومحتار تشتري مش عارف موديل ايه او عربيه ايه، فاقعد مع ولادك، ممكن يكون فيهم ولد منهم واد مخربش كده وبيحب العربيات ومتابع، يقول لك يا بابا بس انا سمعت عن، وتاخد كده. حتى لو لم تاخذ برايهم او اقنعتهم برايك، يبقى انت بتربي اولادك وبتربي بناتك على ان هم لهم كلمه، متفاعلين في البيت، متجاوبين. لكن انت لا، اعمل يا ابني كذا، ولا تصغي لابنك ولا لابنتك وكأنهم غير موجودين في البيت. انت بتلغيه، انت بتدمر عقله، انت بتربيه على الانهزامية، بتربيه على السلبية، بتربيه على ان هو ما يبقاش ليه رأي، لا، بتربيه على ان هو ما يكونش مؤثر في المجتمع. طالما هو مش مؤثر في البيت، لا، اغرس في ابنك ان هو يبقى ليه رأي ويواجه ويعبر عنه، وإن كان حتى وإن كان خطأ، بس يسمع، تسمع منه. ده بيربي رجالة، بيربي بنت عندها شخصية، بيربي بنت تقدر تقول وتتكلم وتعبر عن اللي جواها. لكن دايما بابا قافل علينا، بابا ما حدش يتكلمه، بابا مش عارف ما بيسمع، بابا. طب وبعدين التأثير أو الأثر الصلبي بعد ذلك، أنت الذي ستجنيه لأنك لم تغرس. يكفي أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة في القرآن كاملة وسمها باسم سورة الشورى، وفيها قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشورى، قال: وشاورهم في الأمر. وذلك سيدنا أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله، ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان دايما يتشاور في المعارك، غزوة أحد تشاور، غزوة بدر تشاور، غزوة الأحزاب تشاور مع الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان بيتشاور مع زوجاته. فاكرين صلح الحديبية سنة 6 هجرية، لما نبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: قوموا فانحروا بدنكم، أم فدخل على أم سلمة في خيمتها فهلك الناس، قالت: أخرج وافعل. فأخذ النبي بمشورة أم سلمة فنجى الصحابة، 1400 صحابة أخذوا برأي امرأة، عشان اللي يقول لك شاورها وخليفة. طب تشاورها ليه؟ احترم زوجتك واحترم عقلها واحترم رأيها وشاورها واحترم مشورتها ورأيها. ده مهم قوي، ده بيجعل الحياة مستقيمة. يقول لك ده بيحترمني، زوجي بيحترمني عشان بيسمعني، عشان بياخد رأيي. والله ما هتندم أبدا. سيدنا علي كان يقول: نعم المؤازرة المشاورة، وبئس الاستعداد الاستبداد. تاني سيدنا علي بيقول ايه؟ نعم المؤازرة المشاورة، وبئس الاستعداد الاستبداد. خلاص كده، يبقى انت عايز حد يأزرك شاور، عايز تبقى مستبد او بئس يعني استعداد سيء، بقى تبقى مستبد. اسمعش الحد، انت كده مستبد عشان ايه؟ ما تاخدش بآراء حد. ولذلك القيادة الرشيدة الحكيمة العاقلة الحصيفة هي التي تستشير. ولذلك سيدنا، أو معذرة، أستاذ عباس العقاد في كتاب عبقرية محمد بيقول إيه: وقد يكون الأخذ بالمشورة الصالحة آية من آيات حسن القيادة. تاني عباس العقاد في عبقرية محمد يقول: وقد يكون الأخذ بالمشورة الصالحة آية من آيات حسن القيادة. وفي كتاب سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي يقول كلام جميل، يقول لك: من أعطي أربعة لم يمنع أربعة. اسمع واحفظ بقى، اللي ياخد أربع حاجات ربنا يفتح له أربع حاجات، هيوفق في أربع حاجات تباعا لها. من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، واحد شكر ربنا يزيده. من أعطي التوبة لم يمنع القبول، واحد ربنا وفقه وتاب ربنا هيقبل توبته. من أعطي الاستخارة لم يمنع الخيارة، واحد ربنا وفقه واستخار ربنا هيختار له. من أعطي المشورة لم يمنع الصواب، ربنا وفقه أنه استشار، ولذلك ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. أو الهلك تاني لو عايز تحفظها بس ادفع صلى على سيدنا صلى الله عليه وسلم. من أعطي أربعة لم يمنع أربعة، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، من أعطي التوبة لم يمنع القبول، من أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة، من أعطي المشورة لم يمنع الصواب. يبقى رقم اثنين في ضوابط العمل الجماعي المشورة، رقم ثلاثة توزيع الأدوار، زي ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الخندق، قال لك كل 40 ذراع يشترك فيها 10 من الصحابة، كل 10 من الصحابة يحفروا كام؟ 40 ذراع في خندق. خندق ده عرضه 5 متر، عمقه 5 متر، طوله 12 كيلو، التوتال بتاعه حوالي 300 ألف متر مكعب، حفرها الصحابة في أسبوعين أو أقل من أسبوعين. 3000 صحابة يحفرون 300 ألف متر مكعب في أسبوعين، في أسبوعين، ده عشان يوزع الأدوار، كل واحد يقوم بمهمة. وكان اللي عنده برضه ملكة في توزيع الأدوار ذو القرنين، وذا كان ملك صالح كما تحكي سورة الكهف، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، مش هشتغل لوحدي، نبقى جماعة، نبقى جروب كده مع بعض، نعمل فريق، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم إيه ردمة. وبدأ يوزع الأدوار بقى، آتوني زبر الحديد، واحد يجيب قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، جماعة ينفخوا عشان نولع، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، النحاس المذاب. يبقى جماعة يجمعوا الحديد، وجماعة ينفخوا، جماعة يولعوا، وجماعة يجيبوا النحاس المذاب. وزع الأدوار. طب عمل إيه بقى نتيجة توزيع الأدوار اللي عملها ذو القرنين؟ كانت النتيجة إيه؟ عمل سد منيع، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يأجوج ومأجوج بعد ما عملوا ذو القرنين السد المنيع ده بالتفاعل والعمل الجماعي، يأجوج ومأجوج بعدها لا قدروا يطلعوا فوق السد ولا قدروا إيه يثقبوه أو يخرموه أو يفتحوا منه فتحة. شوف دي نتيجة العمل الجماعي. يبقى ضوابط العمل الجماعي المشاركة، ضابط العمل الجماعي المشورة، شاور زوجتك في البيت، وشارك أولادك، واستشر أولادك وأصحابك وقريبك وحبيبك ومن تثق فيهم وفي عقولهم وفي خبراتهم وقدراتهم. المشورة اثنين، ثلاثة توزيع الأدوار، رقم أربعة بث الأمل. ما تبقى مدير ولا ما تبقى ماسك مثلا قسم ولا عميد ولا حاجة، ما دايما ما تبثش كده الإحباط واليأس، وأصل إحنا خلاص كده إحنا جبنا أخرنا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام في عز يعني الأمور الحالكة في غزوة الخندق، جه الصحابة قالوا اعترضتنا صخرة، فراحوا يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فجينا صلى بمعواله، فاز بتاعه ضرب، قال بسم الله، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. شوف الشدة، إدهم أمل، ما تيلقوش ولا تيأسوا أبدا، ما حدش يتشائم. ده القائد بقى العاقل اللي هو يستطيع أن يزن الأمور وأن يبث الأمل في نفوس جنوده وأتباعه. بسم الله الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، يضرب الضربة الثانية بسم الله، بعد ما يضرب الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، المرة الثالثة بسم الله ويضرب، ثم يقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. فكبر الصحابة لتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمل وفرحة، حد شيء يأس أبدا. وإنت كمؤمن لا تيأس. يبقى لنا نتحدث عن ثمرة العمل الجماعي، لكن يا محمد التعليقات لو جاهزة نبدأ نظهر ونقرأ التعليقات اللي هي فيها إضافة للحلقة، لكن التعليقات اللي فيها شكر يا جماعة أو ثناء على شخص ربنا يغفر لنا جميعا أو على البرنامج أو الحلقة، يعني طبعا هذه لها ثمنها والله ولها قدرها وميزانها، لكن إحنا عايزين لما حضراتكم تتفاعلوا معنا على البوست اللي هو في إعلان على الحلقة وعنوان الحلقة على صفحات الشخصية على الفيسبوك، إحنا عايزين حاجة إضافية عشان نضيف بيها في حلقتنا. التعليقات يا أستاذ محمد جاهزة؟ نبرز التعليقات. محمود الحامل أعزائي بقول ربنا يسعدنا وإياكم في الدنيا، اللهم من سؤال من فضلك حبيب قلبي، ما هو العمل الجماعي من البداية للنهاية من الألف إلى الياء من أول رسالة لآخر رسالة، عمل جماعي؟ الحمد لله بلعين. طبعا زي ما قلنا كده العمل الجماعي إحنا كنا نبقى إيه؟ نبقى إيد واحدة ونتكاتف. محمد أيمن سرحان بيقول العمل الجماعي هو وسيلة لتحقيق الأهداف وإنجاز الأعمال، فاليد الواحدة لا تنجز، وتحقيق العمل والهدف يحتاج إلى تكامل وتكاتف. تمام، ربنا يبارك فيك يا محمد. بعد كده يا أستاذ محمد مين؟ علي جنيدي، العمل الجماعي مولانا له فضل وآداب وفيه القوة والبركة، ولعل الناس تعلم أن يد الله مع الجماعة، ومن أفضل الأعمال الجماعية الأعمال التطوعية، ففيها والله خير كثير. ربنا يجزيك خير يا شيخ علي، جزاكم الله خيرا. أم فارس، العمل الجماعي والذي يحقق النجاح والوصول إلى تحقيق هدفنا يجب التعاون ونكون يد بيد. تمام، جزاكم الله خيرا. في تعليقات أخرى. حمدي ربيع أشرف فضل عطية بيقول شرطاني لنجاح العمل الجماعي، الأول الإخلاص أن يكون لوجه الله تعالى فقط دون أي مصلحة، الثاني عدم حب الشهرة والظهور. ربنا يبارك فيك يا أخ أشرف. تمام، جزاكم الله خير. يبقى احنا موضوع العمل الجماعي ده عايزين نعيش بيه بقى، نتعاون مع أزواجنا والزوجة تتعاون مع زوجها، والأولاد يتعاونوا مع أبائهم وأمهاتهم، وكذلك الآباء والأمهات يتعاونوا مع أبنائهم ومع قرايبنا وإخواتنا وجيراننا وحبايبنا وأصدقائنا وزملائنا، وأي حد في الشارع محتاج أي معونة محتاج أي مساعدة نعينه وما نخذلوش. أي أحسن ثمرة من ثمرات العمل الجماعي؟ البركة وتأييد الله سبحانه وتعالى. البركة ربنا يبارك لأي عمل جماعي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه يقول كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. يبقى البركة تحل على من يجتمعون على عمل، ربنا يبارك لهم. الحديث الثاني عند الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، يبقى ربنا يأيد الجماعة اللي هم تعاونوا على حاجة وتجاوبوا على حاجة وتفعلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. وفي الختام أحمد الله على التمام وأشكره على الإنعام وأسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد ظلام، والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يلا.